السلام عليكم أيها الأحبة في الله ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. إخافة المؤمن من الأمور والمساوئ التي تترتب على القوة الغضبية عنوانان مهمان شائعان. العنوان الأول إخافة المؤمن، العنوان الثاني إدخال الكرب في قلبه، وهذان العنوانان من شعب الإيذاء، ومن الواضح أنه يحرم إيذاء المؤمن. في الغالب هذان يترتبان على العداوة والحسد. إذا شخص عند عداوة مع شخص يتعمد يؤذيه ويتعمد يخوفه لحسد، حقد، عداوة، بغضاء، ولكن أحيانا لا يكون عن حسد أو عداوة، وإنما عن سوء طبع. شخص هكذا سيء الخلق، من يتكلم يؤذب كلامه، يخوف، أو دائما محبط، يئس من يتكلم ممن يراه وممن حوله، وأحيانا يكون الباعث هو الطمع. مثلا هذا التاجر يطمع في هذه الصفقة فيخوف التاجر الثاني حتى لا يدخل في هذه الصفقة، أو سياسي يريد أن يقوم بهذه الخطوة فيدخل الكرب على قلب أخيه السياسي الآخر حتى لا يخطو هذه الخطوة. الأخبار الواردة في ذم إخافة المؤمن وإدخال الكرب على قلبه كثيرة، وهذان العنوانان يتكرران كثيرا أحيانا حتى في أجواء العائلة والصداقة. مثلا الزوج يغضب على زوجته ويتعمد يخوفها أو يؤذيها، أحيانا عن طريق المزاح. أصدقاء اثنين يتمازحون، يعرف أن صاحبه جبان خويفة، هو يتعمد خوفه، ما يجوز، حرام، يحرم إخافة المؤمن، يحرم إدخال الكرب على المؤمن. لذلك مثلا في الحياة الزوجية لو يوم من الأيام آذتك زوجتك لا تنظر إليها نظرة مخيفة خوفها. عنوان إخافة المؤمن والمؤمنة حرام. تتعمد تخوف ولدك، أخوك، صديقك، زوجاتك، تتعمد أن تدخل الكرب على قلبهم، هذا حرام. كل يندرج تحت عنوان الإيذاء، يحرم إيذاء المؤمن. للأسف البعض يرسل رسالة، مسج، واتساب، يرسل فيديو، يرسل صورة فيها تعريض، يعرف انه راح يؤذي الطرف الاخر، يتعمد يؤذي، يسوي له نغزة. باصطلاح البحارة يقولون يضرب عليه خشة، يعرض به. حرام، هذا ما يجوز. فلنلتفت جيدا في كلامنا، في محاوراتنا، احيانا حتى في النظرة، ينظر الى نظرة خوفه، حتى لو عن مزاح، ما يجوز، هذا حرام. للأسف الشديد بعض المؤمنين قد يحصل المزاح هكذا بينهم، يخوفه يخلي ما ينام، ويقول سوينا في مقلب. هذا مقلب لا يرضي الله عز وجل. نقرأ هذا المقدار: إخافة المؤمن وإدخال الكرب في قلبه، وهما، يعني إخافة المؤمن وإدخال الكرب، شعبتان من الإيذاء، فيترتبان غالبا على العداوة والحسد، هذا في الغالب، وقد يترتبان على مجرد الغضب. غضب لوهله أخاف الطرف الآخر، أو سوء الخلق أو الطمع، وهما سوء الخلق والطمع من رذائل الأفعال، والأخبار الواردة في ذمهما كثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وآله. لاحظ هذه الرواية ودقتها: من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله. احفظ هذه الرواية، إذا أنت غضبت وتريد تخوف الطرف الآخر اذكر هذه الرواية: من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله. وقول الصادق عليه السلام: من روع مؤمنا بسلطان، يعني من خلال سلطان وحاكم أراد أن يؤذيه، يروع يخوفه، من روع مؤمنا بسلطان ليصيبه منه مكروه، يعني ليصيب المؤمن من السلطان مكروه، فلم يصبه فهو في النار، ومن روع مؤمنا بسلطان ليصيبه منه مكروه فأصابه، أصابه المكروه، فهو مع فرعون وآل فرعون في النار، يعني في قعر الحضيض. يعني إذا ما أصاب المكروه هو في النار، وإذا أصاب المكروه هو في قعر الحضيض مع فرعون وآل فرعون. سؤال: ما هو ضد إخافة المؤمن؟ الجواب: وضد ذلك إزالة الخوف عنه، وتفريج كربه، وإدخال السرور في قلبه، ولا حد للثواب المترتب عليها كما نطقت به الأخبار. هناك رواية حلوة: المؤمن إذا أنزل في ملحودته، رآه زاره شاب جميل، جميل المنظر، يريح البعض، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا السرور الذي أدخلته على قلب المؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حمى مؤمنا من ظالم بعث الله له ملكا يوم القيامة يحمي لحمه من نار جهنم. وقال الصادق عليه السلام: من أغاث أخاه المؤمن اللهفان عن جهده فنفس كربته وأعانه على نجاح حاجته كتب الله تعالى له بذلك 72 رحمة من الله يعجل له منها واحدة يصلح بها أمر المعيشة ويدخر له 71 رحمة لأفزاع يوم القيامة وأهواله. وقال صلى الله عليه وآله: من سر مؤمنا فقد سرني ومن سرني فقد سر الله. احفظوا هذه الكلمة أيها الأخوة، بعد الإيمان بالله أفضل شيء خدمة المؤمن. إذا كملت عقيدتك، يعني آمنت بالله وبرسوله وبالمعاد، يعني بعد العقيدة طبعا أكيد أداء الواجبات من صلاة وصوم، تريد عملك، عمل يدخلك الجنة، خدمة المؤمنين، والعكس بالعكس، تريد عمل يدخلك النار، إيذاء المؤمنين. الإمام ينظر إلى الكعبة ويقول: ما أبهاك وما أعظمك، والله إن المؤمن لأشد حرمة منك. لذلك التفت جيدا حرمة المؤمن، لا تبتلش بمؤمن لحم مرها، غيبة، نميمة، سخرية، إيذاء، كلام عليه، بهتان، جنة. لا تخلي ملفك أسود. تجنب الشخص الذي دائما يذكر أسماء أشخاص، في بعضهم تعود بعد ما يقدر، حتى لو يجي طالب حاجة، حتى لو يجي يطلب حاجة، يا أخي أنت طلب حاجتك، إذن فلان وعلا. تجنب هؤلاء الأشخاص، وعود نفسك أن تشتغل بذنبك لا بذنوب غيرك. لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسنون. ومنها، يعني ومن رذائل القوة الغضبية، ترك إعانة المسلمين. في واحد يحب يساعد الناس، في واحد يحب يأذي الناس، لا لشيء، يلتاذ، بعضهم يلتاذ، يحب يأذن، أو هو قادر على الإعانة، يأتي شخص ديني هو يستطيع أن يعطي دين، يكذب يقول له ما عندي، يأتي شخص لموضوع هو قادر على حله يقول له أنا ما أقدر على حله، أو أحيانا يتبختر يقول لي أنا أقدر أحل الموضوع لكن ما نحللنا لك. هذا من أعظم الذنوب. ومنها ترك إعانة المسلمين وعدم الاهتمام بأمورهم، فإن من يعادي غيره أو يحاسده يترك إعانته ولا يهتم بأموره، وربما كان ذلك من نتائج الكسالة بها. عند كسل، عيار، ما يحب يشتغل، ما يحب يخدم، يعني مجرد كسل، يقول الآن أكلم فلان وأروح إلى فلان، وإيش لي بهالدوخة، أقول له ما أقدر، هذا كسل. أو ضعف النفس وصغرها، أو البخ، البخيل يبخل بوقته، يبخل بماله. وبالجملة لا ريب في كونه من رذائل الصفات، وما ورد في ذمه من الأخبار كثير. قال الباقر عليه السلام: من بخل بمعونة أخيه المسلم والقيام له في حاجته إلا ابتلي بالقيام بمعونة من يأثم عليه ولا يؤجر. يبتلى بمعونة الظالم أو بمعونة فاسق ما يحصل أجره. فقال الصادق عليه السلام: أيما مؤمن منع مؤمنا شيئا مما يحتاج إليه وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غيره، أحيانا هو يقدر أن يسد الحاجة وأحيانا من عند غيره ولا يسعى في ذلك، أقامه الله عز وجل يوم القيامة مسودا وجهه، مزرقة عيناه، مغلولة يداه إلى عنقه، فيقال: هذا الخائن الذي خان الله ورسوله، ثم يؤمر به إلى النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، ومن سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. يا إخوة يا أحبة، هناك ثقافة اسمها ثقافة العطاء، وهناك ثقافة ثقافة الأخذ. اللي يتعود يعطي، يعطي وقته، يعطي ماله، يعطي سمعته، هذا يعيش لذة لا يعرفها إلا من عاينها. لذة العطاء أفضل من لذة الأخذ، مثل لذة عطاء العلم ولذة أخذ العلم. أخذ العلم له لذة، لذة إعطاء العلم أقوى. لذة أخذ المال لطيفة، لكن لذة إعطاء المال ألطف بعد. يا أخي، من يمنع الأخذ يتأذى، ومن يمنع العطاء يتأذى أكثر. يعني افترض هذا واحد فقير يروح ما يعطونه يتأذى، هذا المعطي إذا كان من أهل الخير وأهل الكرام وضاقت مخارجه ولا يوجد عنده ما يعطي يتأذى أكثر إذا يجيه هذا الشخص ما يقدر يساعده. والجود بالنفس أقصى غاية الجود، الشهادة في سبيل الله، إعطاء الدم، هاي من ثقافة العطاء. فتعلم ثقافة العطاء، اتعلم ثقافة قضاء حوائج الناس، تسعى في حاجة أخيك كأنك تسعى في حاجتك. ثم إن ضد هذه الرذيلة ترك إعانة المسلمين قضاء حوائج المسلمين والسعي في إنجاح مقاصدهم، وهو من أعظم أفراد النصيحة، ولا حد لمثوبته عند الله. الإمام الصادق كان يطوف حول بيت الله ومعه أحد أصحابه، فجاءه أحد أصحابه، الإمام الصادق التفت لصاحبه قال: ماذا يريد منه؟ قال: جاءني في حاجة. قلت له: بعد الطواف. فقال له الصادق عليه السلام: اقطع طوافك واذهب لقضاء حاجة أخيك المؤمن. والله لقضاء حاجة المؤمن أحب إلي من صيام شهرنا واعتكافه. الإمام الصادق عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قضى لأخيه المؤمن حاجة فكأنما عبد الله دهره. وقال صلى الله عليه وآله: من مشى في حاجة أخيه ساعة من ليل أو نهار قضاها أو لم يقضها كان خيرا له من اعتكاف شهرين. وقال الصادق عليه السلام: إن الله تعالى خلق خلقا من خلقه انتجبهم لقضاء حوائج فقراء شيعتنا ليثيبهم على ذلك الجنة، فإن استطعت أن تكون منهم فكون. وقال أبو الحسن عليه السلام: إن لله عبادا في الأرض يسعون في حوائج الناس هم الآمنون يوم القيامة، ومن أدخل في قلب مؤمن سرورا فرح الله قلبه يوم القيامة. أصلا اللي يتعود يقضي حوائج الناس وساعدهم يعيش لذة عجيبة، يشعر ببرد على قلبه، راحة عجيبة، ها عجيبة غريبة. هذه اللذة لا يدركها إلا من عاشها وعاينها. وكذلك من يأتيه المؤمن ولا يقضي حاجته، يعيش خسة وذلة ما يدركها إلا العينها. ومنها التهاون والمداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواية عجيبة، لتأمرن بالمعروف أو لتنهن عن المنكر، وإلا ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. في رواية أخرى، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرب أجلا ولا يقطع رزقا. أصلا حياة الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن التهاون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما أن ينشأ من ضعف النفس أو من الطمع المالي. ضعف النفس يقول أنا الآن أمره ويأذيني ويعطيني كلام، الباب اللي يجيك من نريح سده واستريح. أو من الطمع المالي، إنه أنا أسكت ويعطوني رشوة، يعطوني مالا. إذا كان منشأ عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ضعف النفس، فهذا منشأ القوة الغضبية، ما عنده قوة غضبية كافية تثأر لله. وإذا كان منشأ الطمع المالي يكون منشأ القوة الشهوية. قال المحقق النراقي، ومنها التهاون والمداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ناشئ إما من ضعف النفس وصغرها أو من الطمع المالي ممن يسامحه، فيكون من رذائل القوة الغضبية من جانب التفريط. تفريط حينما يعني من ضعف النفس تفريطها، فهذا من جانب القوة. أو من رذائل القوة الشهوية من جانب الإفراط. القوة الغضبية تفريط، يعني ضعف النفس، ضعف النفس تفريط وليس إفراط، يعني تفريط في القوة الغضبية، نفسه ليست قوية ضعيفة، هذا تفريط. أو إفراط في القوة الشهوية وهو الطمع، الطمع إفراط في القوة الشهوية. أو من رذائل القوة الشهوية من جانب الإفراط، وهو التهاون والمداهنة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، من المهلكات التي يعم فسادها وضرها ويسري إلى معظم الناس أثرها وشرها. كيف ولو طوي بساط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اضمحلت الديانة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة وضاعت أحكام الدين واندرست آثار شريعة رب العالمين وهلك العباد وضربت البلاد. ولذا ترى وتسمع في أن كل عصر نهض بهذه السنة، سنة الأمر بالمعروف، بعض المؤيدين من غير أن تأخذهم في الله لومة لائم من أقوياء العلماء، أقوياء العلماء أقوياء النفوس المتكفلين لعلمها وإلقائها. هؤلاء إذا تقدموا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر رغب الناس إلى ضروب الطاعات والخيرات، وفتحت عليهم بركات الأرض والسماوات. وفي كل قرن لم يقم بإحيائها عالم عامل، استشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد، واسترسل الناس في اتباع الشهوات والهوى، وانمحت أعلام الهداية والتقوى. ولأجل ذلك ورد الذم الشديد في الآيات والأخبار في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمداهنة فيهما. قال الله سبحانه، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله، ما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم، فلم يفعل إلا يوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. وقال صلى الله عليه وآله: إن الله لا يبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. فقيل له: وما المؤمن الذي لا دين له؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر. وقيل له صلى الله عليه وآله: أتهلك القرية وفيها الصالحون؟ قال: نعم. قيل: بما يا رسول الله؟ قال: بتهاونهم وسكوتهم عن معاصي الله. وقال صلى الله عليه وآله: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وقد وردت أخبار بالمنع عن حضور مجالس المنكر إذا لم يمكنه دفعه والنهي عنه، ولو حضر نزلت عليه اللعنة. مجلس منكر فيه غناء، بعضهم يدخل مطعم في أغاني، يقول: مو مشكلة، احنا ما نسمع، ناكل بس ما نسمع. يقص عليه إبليس: يا أخي، ما أنت مجبر أن تدخل هذا المطعم أو هذا السوق أو السوبر ماركت الذي فيه غناء أو فيه رقص وفيه بعض مظاهر الفسق والفجور. وعلى هذا لا يجوز دخول بيت الظلمة والفسق، ولا حضور المشاهد التي يشاهد فيها المنكر ولا يقدر على تغييره، إذ لا يجوز مشاهدة المنكر من غير حاجة اعتذارا بأنه عاجز. خب، أصل دخولك اختيارك، لا عن عجز ولا عن إجبار. ولهذا اختار جماعة من السلف العزلة حذرا من مشاهدة المنكر في الأسواق والمجامع والأعياد مع عجزهم عن التغيير. إذا يمكن أن يغير يجب عليه. ثم إن ضد المداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو السعي فيهما والتشمير لهما، وهو أعظم مراسم الدين والمهم الذي بعث الله لأجله النبيين ونصب من بعدهم الخلفاء والأوصياء وجعل نوابهم أولي النفوس القدسية من العلماء، بل هو القطب الذي تدور عليه أرحية الملل والأديان، وتطرق الاختلال فيه يؤدي إلى سقوطها عن الدوران. لا بأس نذكر قصة وقعت لنا أوائل مجينا إلى الحوزة قبل 31 سنة تقريبا. قبل 30 سنة رجعنا إلى منطقتنا في البحرين. الله يرحمه كان الشيخ محمد علي العكري يجمع طلاب العلوم الدينية. يا جماعة، القرية شنو فيها من مشكلة؟ قال واحد: مكافحة المخدرات. قال: استغفر الله، المخدرات، النسوان العفيفات، المخدرات مو المخدرات، المخدرات. جيد. بعد قال: السفور الموجود، النساء السافرات اللي ما يلبسون حجاب، قال: نروح لهم بيت بيت. رحنا بيت واحدة، طقينا الجرس، طلعت أمها. قال شيخ محمد علي العكري: وين فلانة؟ قالت: مو موجودة، شوي ولا جاية. قالت: انت شو عندك عن وياي؟ وهذا حبيبي وانت مالك خص، هذه حرية شخصية. قال لي: حرية شخصية خارج الديرة، داخل الديرة تحترمين حرمة الناس. قالت: بشتكي عليك عند الشرطة. قال: ها، انا اللي اشتكي عليك واكسر سلاياتش؟ نعم، قال الشرطة. انا بعد توي عمري ذاك الوقت 18 سنة تقريبا، اول مرة ادخل مركز الشرطة، ودانا مركز الخميس في البحرين. من شافوا: ها شيخ محمد علي شو عندك؟ قال: اكتب محضر. محضر اشتكى عليه. كم يوم ألزموها داخل منطقتنا تلبس حجاب. شيخ محمد علي قال: نعم، كسرنا سلايتها. لكن المشكلة من التهاون، هذا يتهاون وهذا يتهاون وهذا يتهاون. قال الله سبحانه: ولتكن، حتى سأله: انت ايش جابك؟ قال: جاي امر بمعروف وانهى عن منكر، رحمة الله يعني. قال الله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة بالمعروف وتنهون عن المنكر. وفي خبر جابر عن الباقر عليه السلام: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة، بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر. فأنكروا بقلوبكم واحفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم. كثير منا ضعف للنفس جبن، وإلا ما يصير هكذا ظاهرة كبيرة لترك الحجاب. ثم ينبغي لكل آمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون حسن الخلق، صابرا حليما قويا في نفسه، لئلا ينزعج ولا يضطرب إذا قيل في حقه ما لا يليق به. أكثر الناس تميل إلى شهواتها، فلا بد بأذيك هذا بكلام بفعل. لذلك أنت أيضا كن لبق في المعامل وصبورا، فإن أكثر الناس أتباع الهوى، فإذا نهوا عما يميلون إليه شق ذلك عليهم، فربما أطلقوا ألسنتهم في حق الناهي ويقولون فيه ما لا يليق بشأنه، وربما تجاوزوا إلى سوء الأدب قولا وفعلا بالمشافهة. وإن يكون رفيقا بالناس فإن الوعظ بالرفق والملائمة أوقع وأشد تأثيرا في قلوب الناس، في قلوب أكثر الناس. وإن يكون قاطعا للطمع عن الناس، يعني مو ينصحهم لطمع، لوجه الله. ولذا نقل أن بعض المشايخ كان له سنور، بالفصحى سناور يعني قطة هرة، وكان يأخذ من قصاب في جواره كل يوم شيئا من القد، القد يعني اللحم الجاف، لسنوره، فرأى على القصاب منكرا، فدخل الدار أولا وأخرج السناور، ثم جاء ووعظ القصاب وشدد عليه القول، فقال القصاب: لا يأكل سنورك شيئا بعد ذلك، بعد ما أعطي لحم. فقال: ما احتسبت عليك إلا بعد إخراج السنور وقطع الطمع عنك. يعني أنا أطلقت سراح السنور خلته يروح حتى ما أتكفل بمؤونته، ولت من علي باللحم اللي تعطيها السنور. ومنها الهجرة والتباعد يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.